كان قلبه في الوصول إلى معرفة حكم الله عز وجل فيما ذهبوا إليه فأخطأوا. الخطأ في اعتقادي مغفور إذا كان صادرا عن اجتهاد قد أفرغ صاحبه جهده ولم يقصر. فلا فرق في الخطأ في الأصول أو في الفروع إذا لوحظت هذه القاعدة. لو أن رجلا استحل حكما هو في الشرع حرام، لا شك أنه إذا علم حرمته ومع ذلك استحله فإنه يكفر، وهذا حكم شرعي وليس عقيدة. وكذلك العكس تماما، لو أنه استحل محرما باجتهاده فلا يعتبر هذا كفرا، وإن كان يعتبر خطأ وضلالا. فمن حيث الاقتداء به لا يجوز حتى، لكن من حيث أنه مؤاخذ عند الله عز وجل، مؤاخذته للكافر الذي عرف الحق وجحده فليس الأمر كذلك. فالمناط في هذه المسألة من حيث المؤاخذة ليس هو كونه أخطأ في العقيدة أو في أصل من الأصول، وإنما المناط في القضية هل تبين له الحق ثم جحده، كما قال تعالى في حق المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال في حق اليهود ومعرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به، قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا المناط في المؤاخذة في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام ليس هو التفريق بين هذه وهذه، وإنما هو التفريق بين أن يكون المخطئ قصد الحق بإخلاص وإفراغ الجهد للوصول إليه أو لم يقصد. فعلى هذا يحكم بأنه معاقب عند الله عز وجل أو لا. ويحضرني بهذه المناسبة حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بما ذكر آنفا في قوله تعالى: اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا اليهودي فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده في حضرة الموت عليكم السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله. وعند رأس الغلام والده، فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله: ما رأيك في قول محمد عليه السلام؟ فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال: لابني أطع أبي القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير الآية الكريمة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والد هذا الغلام لما رأى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق، أراد أن يوقظ ابنه من الخلود في العذاب، فقال له: أطعم القاسم. أما هو نفسه فصدق فيه قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فعاش أبوه كافرا وربما مات كذلك، ولكنه نصح ابنه وقال له أطع القاتل. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون مخالدا مخلدا من النار. الحديث الثاني حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر، وأنه ليس الخطأ في الكفر غير مغفور لأنه كفر، وإنما المناط كما ذكرنا الجهل. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أيضا قال: كان رجل لمن قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي. وهنا يبدأ الشاهد، قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العجيبة الغريبة. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. الشاهد ان هذا الانسان لا يشك مسلم لانه قد وقع في الكفر، انما شك في قدرة الله تبارك وتعالى ان يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فتولت له غفلته أن يضيع على ربه بزعمه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة الغريبة، حيث أمر أولاده بأن يعرقوه بالنار وأن يذروا نصفه في الريح الشديدة والنصف الثاني في البحر المائل. فما كان ذلك بالذي يضيع على ربه، كما قال في القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. فعاده الله عز وجل والله أعلم بما كان في نفسه من الوازع والزاجع الذي دفعه على مثل هذه الوصية. ما حملك على ذلك؟ قال: خشيت، أي إنه مؤمن بالله عز وجل أولا، وبعده ثانيا، وأنه يستحق العقوبة لأنه لم يعمل خيرا قط. هذا الخوف من ربه هو صور أن يعيش مسلم جاهلا لها، لكن الخوف أعماه فأوصى بهذه الوصية. فلما علم الله عز وجل منه ذلك قال: قد غفرت لك. فلذلك لا يجوز الفصل بين الخطأ في الفرع أو الخطأ في الأصل، بين الخطأ في الأحكام أو الخطأ في العقائد، فهو خطأ هنا وهناك، وهو كفر هنا وهناك، أو خطأ هنا وهناك. فالله عز وجل العليم بما في الصدور هو الذي سيحاسب كل إنسان بما قام في نفسه حينما انحرف عن الصواب، هل كان متعمدا له أو كان غير متعمد، هل كان قاصدا لمعرفة الحق أو غير قاصد، هذا أمره يعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الأحكام الظاهرة فهذه شؤون شأن آخر، فلا بد من تنفيذ الأحكام الظاهرة. إذا ظهر أن مسلما ما يقول كما تقول الشيعة لأن هذا المصحف ناقص، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا بلا شك يؤتى به. إذا الحاكم والقاضي الذي يحكم بالشرع فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فهذا حكم غير ما نتكلم فيه عند الله عز وجل. هل يزان بالخطأ في العقيدة أم لا يزان؟ فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا. والخطأ الفاحش الموجود بين أهل السنة وبين الشيعة له جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا، فمحاولة الاتفاق بين السنة والشيعة وترك محاولة الاتفاق بين الفرق الإسلامية الأخرى التي هي أقرب بكثير إلى أهل السنة من الشيعة، فهذا في اعتقادي سوف تكون النتيجة كما كانت سابقا بين الأزهر وبين الشيعة، أن يظل الشيعة على خطائهم وعلى ضلالهم، وربما بإعلان التقارب بين السنة والشيعة يتأثر بعض السنة بالشيعة لأن عندهم نشاطا في التأليف والدعاية مع الأسف الشديد أكثر من أهل السنة في بعض البلاد. ونحن في سوريا نعلم أن كثيرا من القرى التي تكون شرق سوريا قد أصبحت من الشيعة بسبب نشاطهم وتوزيعهم لرسائلهم دون أن يقابلوا من الطرف السني برد عليهم في رسائلهم، حتى أن أحد المشايخ الحلبيين ألف كتابا لماذا أنا شيعي، وذكر هناك المناظرة التي كان نشرها المسمى عندهم بعبد الحسين، هذا من علماء الشيعة في لبنان، كان ألف كتابا سماه بالمراجعات، وفي هذه المراجعات أظنه غير صادق لأن الشيعة كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله هم أكذب الفرق الإسلامية، يوهم القارئ بأنه جرت مناقشة بينه وبين شيخ الأزهر في زمانه، نعم أيوة سليم البشري، جرت بينه وبينه مناقشات، فطبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ البشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم ويصور الظفر لهذا الشيعي، فأثر في هذا الكتاب ذلك الشيخ الحلبي وأعلن أنه شيعي. فالشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، فأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل التقريب بين المسلمين فيجب أن نحاول التقارب مع الأقربين إلينا، والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم، هذا ما يتيسر من اليوم.
أقول لحضرة الله شيخ، بالنسبة للتفريق بين أهل السنة والشيعة هذا إن شاء الله ليس موجودا بيننا الآن، ولكن هناك شيء نود نأخذ رأي فيه، ألا وهو تذكير أهل السنة أو دفعهم إلى دعوة الشيعة، إذ أن ما ذكرته من تشيع كثير من القرى الموجودة عندكم في سوريا وأيضا موجود عندنا من تشيع هنا الجزيرة العربية من القبائل النبيين أيضا تشيعت التي تحدث المدينة، أقول لابد أن أو إيحاء أهل السنة بعضهم لبعض، لأنه لا يمكن دعوة الشيعة وأنه لا يوجد فيه من اهتدى، هذا يجعل من يستطيعون الأمل في دعوته ولا يدعونه. والواقع في هذا العصر أن بعض الإخوة الذين نعرفهم في مركز التقرير وغيرها لما دعوا الشيعة اهتدى منهم جلد وأنا أعرف بعض من اهتدى من أهل الشيعة، بعضهم ألف كتب مفارقة كتب السنة وكان شيعيا موقنا في الرفض. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أشرت إليه أن المتقدمين من أهل السنة كانوا يعني أو الذين يرون عن الشيعة كان التشيع هناك ما لا يخرج عن العقيدة. والذي قرأنا في بعض تراجم الشيعة من العباد بن يعقوب الروازي أنه كان يختبر من أتاه ويقول من أجرى البحث ومن أرسل السحاب ومن أجرى الزيت، فإذا رآه ويعتقد عقيدة الرافضة أجابه وحدث بما عنده، وإن كان خلاف ذلك لم يجب. وهناك نماذج كثيرة مثل جابر بن الزوفي، وهناك ذكروا كثير من تراجم الشيعة الرواه أنه كان سابا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا تعتبر من قبل العقيدة،
بل
قد
تخرج
الإنسان من
المله
من
سبب الصحة. فما تعرفه؟ حديث أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تخرج من المله، هذا لا شك فيه. الذي ذكرته عن سؤال من أجل البحر فهذا كفر من توحيد الربوبية، وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا أو قدحا فيجب أن يتبقى بشيء من الحذر، لأنني لا أستطيع أن أتصور أن عالما من علماء المسلمين يقطع بأن فلان يعتقد أن علي رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر وما ذلك يظل عنده مسلما، هذا أمر مستحيل. فلذلك يجب علينا أن نتصور أحد شيء، إما أن يكون صحيحا أن هذا العباد سميته ماذا؟
ابن يعقوب.
عباد بن يعقوب، إما أن يكون صحيحا أنه كان يبيع عنه أهل السنة، فحينئذ لابد أن نتصور لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما أن نعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. لابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا أي مسلما، هذا الشرط لاغي. وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإثبات غلوه في رده إنما هي من المثالب والمطاعم التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتشويه الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحدا من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن عليا رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن يتصور لمبتدئ في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الرواة وهم مطلول حديثهم عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنهم من التناظر، فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم لا يمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة. فإذا فيجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها لعامة لرد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل وعند عامة المسلمين أيضا. فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لكون بعض الشيعة تشملوا فأنا لا أنكر هذا، لكن لا أجد عالما إن كانوا كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا أو رافضيا ثم أعلن إسلامه. أما أفراد الناس فكما يقع في السنة أن يتشيعوا فيمكن أن يقع في الشيعة أن يتسننوا، لكن من العلماء منهم متسنن هذا الذي أردت من نفسه. وعلى كل حال فقد أشرت في كلامي السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاية إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت فيجمعون